أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا وجد المعدن مطروحا على الأرض ولم يستخرجه فهل يجب الخمس على واجده أو لا؟ قلنا أن هذه تشتمل على صور، فنتكلم قلنا في مقامين. المقام الأول خنعيده شوية من حيث المنهجية، المقام الأول فقط المنهجية نعيده مقصودي. المقام الأول هو ما إذا كان المعدن خرج لا بإخراج إنسان، لا بإخراج إنسان، كما إذا خرج بسيل، بزلزلة، بماء، بريح، بأي شيء كان. المهم هو أن لا يكون المخرج له شنو؟ إنسانا. المقام الأول. المقام الثاني ما إذا كان المخرج له شنو؟ إنسان. في المقام الأول ذكرنا بأنه مقتضى الإطلاقات هو وجوب الخمس فيه، مقتضى إطلاق الأدلة. في المقابل قد يقال بوجود ما يقتضي شنو؟ الاختصاص بصورة استخراج من يجب عليه الخمس، أن الخمس إنما يجب إذا كان المعدن قد استخرجه من يجب عليه الخمس. فالمكلف إذا استخرج المعدن هذا يجب عليه الخمس، أما إذا وقع في يده ولم يستخرجه فهذا لا يجب عليه شنو؟ الخمس. قد يدعى وجود ما يدل على ذلك، وتكلمنا أنه قد يدعى هذا على مستوى الروايات بأن يقال أن الروايات فيها ما يشير إلى اعتبار ذلك، اعتبار الإخراج في من يجب عليه الخمس. واضح. والروايات هي عبارة عن صحيحة البزنطي وصحيحة الزرارة، وبينا عدم دلالتها على اعتبار ذلك، وانتهى الكلام إلى هذه الفقرة في صحيح الزرارة، وهي قوله عليه السلام: كل ما كان ركازا ففيه شنو؟ ففيه الخمس. قد يدعى أن الركاز هو الشيء الثابت في الأرض، المستقر في الأرض، فكأن هذا الركاز لا بد حين لتحصيله وتملكه لا بد من شنو؟ من استخراجه. خب هذا الجواب واضح عنه، وهو أنه الركاز صحيح، وما استقر في الأرض والراكز في الأرض المستقر في الأرض كله صحيح، لكن الجهة الملحوظة في الركاز ككلمة، الجهة الملحوظة والحيثية الملحوظة هي حيثية كون الشيء أصله شنو؟ في الأرض، أن أصل الشيء لا بد أن يكون شنو؟ مركوزا في الأرض وثابتا في الأرض. هاي هي الجهة والحيثية التي تلحظ عند إطلاق الركاز على شيئين، أن أصله ثابت في الأرض وموجود في الأرض، وأن هذا كان سابقا شنو؟ ثابتا في الأرض ومركوزا في الأرض. ومن الواضح بأن هذا لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين ما إذا استخرجه المكلف وبين ماذا؟ إذا عثر عليه مطروحا على الأرض وأخرجه السيل ونحوه. في كل منهما هذا الذي حصل عليه المكلف واضح، وحازه المكلف المعدن، في كل منهما هو أصله شنو؟ في الأرض، ومركزه الأرض، ومنبته الأرض. على كلا التقديرين يصح إطلاق اسم الركاز عليه باعتبار أنه كان شنو؟ مركوزا في الأرض، سواء استخرجه بنفسه أو لم يستخرجه بنفسه. فحينئذ يبدو أن الروايات ليس فيها ما يدل على ماذا؟ ما يدل على اعتبار ذلك. والحاصل الذي نريد أن نقوله أن الروايات في المقام، إما لا يوجد توهم دلالتها على اعتبار إخراج من يجب عليه الخمس، على اعتبار الإخراج في من يجب عليه الخمس، من قبيل مثلا المطلقات الدالة على أن الخمس يجب في خمسة أشياء، منها شنو؟ المعادن. وهذه لا مجال للتخيل أن فيها ما يدل على اعتبار ماذا؟ الإخراج في وجوب الخمس. واضح؟ وإما أن تكون الروايات ورد فيها كلمة يخرج مبنيا للمعلوم، يخرج كما في بعض الروايات من قبيل مثلا، نقرأ في الرواية منها من قبيل في الباب الثالث الحديث الأول والثاني، الباب الثالث من أبواب ما يجي فيه الخمس. الباب الحديث الرابع قال: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، عنوان يخرج من المعلوم. أو الحديث اللي بعد سألته عما يخرج من البحر واللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، يعني ما يخرج من معادن الذهب والفضة. وكذلك الحديث السادس في نفس الباب سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن، يخرج كلمة يخرج من المعادن، من الواضح أنه يخرج لا مجال لتخيل اختصاصها بصورة شنو؟ إخراج من يجب عليه الخمس. إذا وجده مطبعاً أيضا يصدق أن هذا من المعادن خرج، واضح، يخرج من المعادن، ما يخرج من الأرض خرج من الأرض بالنتيجة، بسيل أو بماذا أو بإخراج إنسان له. هنا أيضا لا مجال لتخيل الاختصاص، وإنما المجال هناك فقط في الروايات اللي عبر عنها بالإخراج. أكو مجال للتوهم، لكن بينا أن الإخراج في هذه الروايات إما مسند إلى نفس المعدن، وإما مسند إلمن إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وعلى كلا التقديرين هي ليست مختصة بصورة إخراج من يجب عليه الخمس. ومن هنا يظهر أنه لا يوجد رواية واضحة تدل على اعتبار الإخراج في من يجب عليه الخمس. الآن نجي إلى منع الإطلاق، قلنا بأنه قد يناقش في تمامية الإطلاق إما بإبراز قرينة على الاختصاص وإما بمنع الإطلاق. منع الإطلاق هناك تقريب ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه أو ذكر عنه نسبة إليه، وحاصل هذا التقريب لمنع الإطلاق هو أن يقال بأن المعدن في الروايات كما هو في اللغة وفي العرف هو بمعنى منبت الجوهر، تقريبا نص عبارة لأنقلها، هو منبت الجوهر أي أنه اسم للمحل لا للحال. هذا تقدم سابقا، المعدن اسم لغة اسم علما للمحل لا للذهب، وإنما يطلق المعدن على الذهب بعلاقة شنو؟ الحال والمحل. يعني الاسم الموضوع للمحل يطلق على من؟ على الحال اللي فيه. إلا أن يقول في إسناد الخمس إليه تجوزا، إسناد الخمس إلى المعدن فيه تجوز، في الحقيقة الخمس يثبت وين؟ في الحال لا في المحل. فإسناد الخمس إلى المحل فحينما يقال يجب الخمس في المعدن والمعدن هو المحل لغة، هذا إسناد الخمس إلى المحل هذا فيه تجوز، وإنما الخمس بالضرورة ثابت ماذا؟ في الحال اللي فيه. الخمس يجب في الذهب الحال في المعدن، والفضة الحالة في المعدن، لكن يقال أن المعدن يجب فيه الخمس تجوزا من باب إسنادي اللفظي من باب بعلاقة الحال والمحل. يقول: فخصوصية الإخراج وفصل الحال عن المحل ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة. خصوصية الإخراج وفصل الحال عن المحل ملحوظة في هذا الإطلاق الذي هو أطلاق تجوزي كما ذكره. كأن الذي يريد أن يقول هذا أن المعدن عندما يقال يجب الخمس في المعدن، والمعدن كما نعلم هو اسم للمحل لا للحال، فعندما يقال يجب الخمس في المعدن ويكون هذا الإطلاق إطلاق مجازي، في هذا الإطلاق المجازي لوحظ شنو؟ فصل الحال عن من؟ عن المحل، وإخراج الحال عن من؟ من محله. هذا لوحظ عند الإطلاق، فتكون هذه الخصوصية معتبرة. يجب الخمس في المعدن يعني يجب الخمس في الحال الذي فصل وأخرج عن شنو؟ عن محله. واضح؟ الذي فصل وأخرج عن ماذا؟ عن محله. ويكون هذا موجبا لعدم انعقاد الإطلاق في هذه الروايات، وبالتالي عدم إمكان التمسك بإطلاقه لإثبات وجوب الخمس في هذه الصورة وفي هذا المقام. هذا الذي ذكره يلاحظ عليه أن ما ذكره أولا صحيح كما تقدم سابقا، ما ذكره من أن المعدن لغة هو اسم للمحل لا للحال هذا صحيح، لكن هذا الذي ذكره لا يثبت به اعتبار خصوصية الإخراج في من يجب عليه الخمس، وإنما يثبت فيه أن إطلاق المعدن الموضوع اسما للمحل على الحال هو إطلاق مجازي بلا أشكال، وأن المصحح لهذا الإطلاق هو علاقة شنو؟ الحال والمحل. فحينئذ لا بد من ملاحظة هذه العلاقة عند هذا الإطلاق والاستعمال المجازي، وواضح أن هذا لا يعني الاختصاص بصورة الاستخراج، بل هذه العلاقة محفوظة وملحوظة حتى في صورة شنو؟ الخروج بسيل ونحوه، لأن العلاقة المصححة للاستعمال هو علاقة الحال والمحل، يعني أن هذا كان حالا في ماذا؟ في هذا المحل، وليس المراد هذا الحلول الفعلي، لوضوح أن الحلول الفعلي ليس موجودا حتى في صورة الاستخراج، مو حتى في صورة الاستخراج الحلول الفعلي ما موجود، وإنما المقصود من ذلك هو أن هذا كان له محل وأنه خرج من محله. علاقة الحال والمحل لا تقتضي أكثر من ذلك، أكثر من أن هذا الذهب الذي يجب فيه خمس وعبر عنه بالمعدن أنه لوحظت فيه علاقة الحال والمحل، وأن إطلاق اللفظ معدن عليه مع أنه موضوع للمحل إنما هو باعتبار أنه شنو؟ أنه فصل عن شنو؟ عن محله، وأنه كان موجودا في محله وحالا في محله. هذه العلاقة كما هي موجودة في صورة الاستخراج هي موجودة أيضا في صورة ماذا؟ الخروج بنفسه أو بسيل أو ريح ونحو ذلك، في كلتا الحالتين العلاقة ملحوظة لا فرق بينهما، في كلتا الحالتين علاقة الحال والمحل محفوظة، ولا داعي لتخصيص ذلك بصورة الاستخراج والإخراج، وإنما هي ثابتة في صورة الإخراج كما هي ثابتة في صورة ماذا؟ الخروج. فلا يكون ذلك دليلا واضحا على اختصاص ماذا؟ على اختصاص على منع الإطلاق في الروايات. من هنا يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من وجوب الخمس في المقام وتمامية الإطلاق في هذه الروايات هو الأصح، بمعنى أن الخمس يجب في كل معدن يحصل عليه الإنسان، سواء حصل عليه باستخراجه منه أو حصل عليه مطروحا وماذا على الأرض، على كلا التقديرين الخمس يجب فيه، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور فيكون وجوب الخمس في المقام هو الأولى والأقوى. نعم، هناك كلام للمحقق الهمداني ذكره في مصباح الفقيه، أنكر فيه وجوب الخمس في المقام، مقام مقصود مقام الأول اللي هو شنو؟ ما إذا خرج معدن لا بإخراج شنو؟ إنسان، مو بإخراج إنسان. ذكر بأنه لا يجب الخمس في المقام، ويفهم هذا الكلام من تفصيل له ذكره في كتابه، وحاصل هذا التفصيل هو أنه فصل في المسألة بينما إذا كان المخرج إنسانا، اللي هي المقام الثاني سيجي الحديث عنه، بينما إذا كان المخرج إنسانا فطرحه على الأرض فيجب فيه الخمس، هذا يجب فيه الخمس على واجده إذا أخرجه شنو؟ إنسان، سواء ملكه المخرج أم لا، كما إذا كان أجيرا أو غاصبا أو وكيلا، نفس المخرج ما يملكه، من يملكه؟ ذاك الثاني، هذا أخرجه وطرحه على الأرض ووجده شخص آخر يقول يجب عليه الخمس، المهم عنده أن يخرجه شنو؟ إنسان، المهم أن يخرجه إنسان، سواء كان هذا الإنسان هو المالك له الذي يجب عليه الخمس أو كان شنو؟ غير مالك له، فالخمس يجب على ماذا؟ على من بعده الذي يملكه بأن يجده مطروحا على الأرض. هاي صورة. وبين خروجه بسيل أو ريح ونحوه فلا يجب الخمس على واجده، واستند في ذلك إلى أن المتبادر من الأدلة إنما هو وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن، قال فيما يستخرج من المعادن، فالاستخراج معتبر في الحكم، ولذا لا تشمل هذه الأدلة الصورة الثانية اللي هي محل كلامنا، وهي شنو؟ ماذا خرج بسيد ونحوه، ما تشملها، ليش؟ لأن ما بيجنو استخراج، الاستخراج معتبر في وجوب الخمس، ولذا لا تشمل الأدلة الصورة الثانية. نعم، لا المحقق الهمداني لا يعتبر إلا أصل الاستخراج، لأنه يعتبر استخراج من يجب عليه الخمس، يعني فرق البناتي بشكل واضح، هو يقول لا، المعتبر أصل الاستخراج، مهم أن يستخرجه إنسان، سواء كان هذا الإنسان هو الذي يجب عليه الخمس أو كان الذي يجب عليه الخمس غيره، المهم أنه أكو استخراج في مقابل الخروج، لكنه لا يرى اعتبار استخراج خصوص من يجب عليه شنو الخمس، وتظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة فيما إذا استخرجه إنسان وطرحه وجاء شخص آخر ووجده، واضح في هاي الصورة. إذا قلنا بما يقول المحقق الهمداني يجب الخمس على الثاني، لأن الاستخراج متحقق، استخراج إنسان في مقابل عدم استخراج الإنسان والخروج بنفسه، لكن إذا قلنا باعتبار استخراج من يجب عليه الخمس لا يجب الخمس على الثاني. لماذا؟ لأن الأول طرحه، واضح، والثاني شنو؟ لم يستخرجه، فلا يجب الخمس على من؟ على الثاني، واضح، على الثاني الواجد له مطروحا على الأرض لا يجب عليه الخمس، لأن المعتبر هو استخراج من يجب عليه الخمس. هو يقول لا، أن أصل الاستخراج معتبر في مقابل عدمه، لا استخراج من يجب عليه الخمس. ففي هذه الصورة حينئذ النتيجة هي هذه، أنه في محل الكلام، يعني عندما لا يكون هناك استخراج إنسان، إذا قذفه السيل أو الزلزلة لا يجب فيه شنو الخمس، فتكون هذه مناقشة فيما ذكرنا. ها هذا المطلب اللي ذكره كأنه يشترط هو قدس الله نفسه الإرادة والشعور في سبب الخروج، هكذا كأنه يشترط أن يكون السبب في خروج المعدن ذا إرادة ذا شعور ذا اختيار، بحيث يكون الخروج خروج مقرون بالإرادة والشعور والاختيار. ولذا خصه بما إذا استخرجه شنو إنسان ذا شعور وإرادة، في مقابل ما إذا خرج بسيل ونحوه. واضح هيك كأنه يفهم. والوجه في ذلك هو تخيل أن الموجود في الروايات عنوان الإخراج. إذا الموجود في الروايات عنوان الإخراج يكون لما ذكره وجه بلا إشكال، لأن الإخراج حال الأفعال الأخرى من قبيل الإرسال، من قبيل الأكل، من قبيل كذا، ظاهر في الفعل. شنو نقول وياي؟ اختياري الإرادي. عندما يقال فلان أرسل رسولا يعني أرسل بإرادته وباختياره، والأفعال ظاهرة في هذا بلا إشكال، الأفعال قصدية والاختيارية. لكن هذا مبني على تخيل أن الموجود في الروايات هو عنوان الإخراج، فيقال أن الإخراج ظاهر في الإخراج الاختياري القصدي الإرادي الذي لا يكون إلا بالإنسان. وأما بالسيل هذا ليس إخراج اختياري، ليس إخراج قصدي، لكنك عرفت كما ذكرنا سابقا أن الإخراج عنوان ليس موجود في الروايات. الموجود في الروايات عنوان الخروج، يخرج مبنيا المعلوم كما ذكرنا، ليس موجود عنوان الإخراج إلا مرتين منسوبا إلى المعدن ومنسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في صحيحة البزندي وصحيحة الزرارة. هنا يوجد كلمة شنو الإخراج، ومن الواضح أن الإخراج المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى لا يشترط في أن يكون سببه ذا شعور وذا شنو إرادة. حتى بالسيل يقال يصح أن يقال أخرجه منه الله سبحانه وتعالى، لا يشترط في سبب الإخراج أن يكون ذا شعور وذا إرادة وذا اختيار، لا يشترط ذلك. وكذلك إخراج المنسوب إلى المعدن نفسه، ما أخرجه المعدن أخرجه المعدن، سواء كانت الواسطة ذا شعور أو كانت الواسطة غير ذات شعور، في كل منهما هذا العنوان يصدق. فإذا لا مجال لافتراض الاختصاص بخصوص ما إذا كان المخرج ذا شعور، وعدم شمول الأدلة لما إذا كان المخرج غير ذي شعور، كما هو محل كلامنا. النتيجة التي نصل إليها هي هذه، وهي أن في المقام الأول عندما يكون المخرج ليس إنسانا، ويجد الإنسان المكلف المعدن مطروحا على الأرض، في هذه الصورة الظاهر أنه يجب عليه أداء ودفع شنو خمسه تمسكا بالإطلاقات. ثم لو تنزلنا وسلمنا أن هذه الروايات أو بعض هذه الروايات واضح مختص بصورة الإخراج، واضح، لكنه يمكن أن نقول بأننا يمكننا أن نتمسك لإثبات وجوب الخمس بالمطلقات الأخرى التي لا يوجد فيها ما يشير إلى ذلك، من قبيل مطلقات المعادن الخمس في خمسة أشياء، ويذكر واحدا منها ماذا؟ المعادن. معادن هذا بإطلاق يشمل هذا المطروح على العرض بسيل ونحوه، معادن يجب فيها الخمس، إذا حصلها حازها وبلغت النصاب يجب فيها الخمس. شنو المعنى من التمسك بإطلاق الروايات الخاصة؟ لو تنزلنا وسلمنا ما ذكروه فيها، فهي غاية ما تدل عليه هو أن الخمس يجب في صورة الاستخراج والإخراج، لكن من دون أن يكون لها دلالة على نفي وجوبه في غير هذه الصورة. واضح؟ ليس فيها دلالة، كل ما كان ركازا ففيه الخمس، ثم ماذا؟ كل ما كان بك. هذا هل ينافي أن يجب الخمس في غيره؟ ها؟ ليس فيه منافع. ما كان ركازا يجب فيه الخمس، تنزلنا سلمنا أن هذا يدل يختص بصورة ماذا؟ بصورة الإخراج والاستخراج، لكن لا نفهم من ذلك المفهوم، ليس لها مفهوم، وإنما غاية مدلولها هو وجوب الخمس في هذه الصورة، وهذا لا ينفي وجوب الخمس في غير هذه الصورة إذا دل عليه الدليل، والمطلقات دليل يمكن التمسك به في المقام لإثبات وجوب الخمس في محل الكلام، حتى إذا اختصت الروايات السابقة بصورة الإخراج والاستخراج. هذا كله في المقام الأول. الآن نأتي للمقام الثاني. شو المقام الثاني؟ المقام الثاني هو أن نفترض أن المخرج للمعدن هو إنسان أخرجه وطرحه على الأرض، ثم وجده المكلف. كلام في هذا أنه هل يجب على المكلف الواجد للمعدن المطروح على الأرض، هل يجب عليه تخميسه أو لا يجب عليه تخميسه؟ هذا المقام الثاني. هنا يمكن تصور صور عديدة. تارة نفترض أن الإنسان المخرج للمعدن قصد التملك والحيازة عند إخراجه، يعني علمنا بأنه قصد الحيازة وقصد شنو؟ التملك بإخراجه. هذا المخرج، هاي صورة. وأخرى نفترض العلم بعدم ذلك، يعني العلم بعدم قصده التملك، عدم قصده الحيازة، كما لو فرضنا أنه أخرجه لكن ما ذهب قصد التملك، كما يمثلوا له بماذا؟ كان حفر الأرض لغرض آخر، ثم في أثناء حفره وجد شنو؟ المعدن، فأزاله عن طريقه طارحا له على الأرض. هنا لا يكون قد قصد التملك ولا قصد شنو؟ الحيازة. جاء شخص آخر وجده مطروحا على الأرض، هاي صورة. وثالثة يفترض الشك في ذلك، يعني الشك في أنه قصد التملك والحيازة أو لم يقصد التملك والحيازة. ثم على تقدير أنه قصد التملك والحيازة بإخراجه، تارة يفترض العلم بإعراضه عنه عندما طرحه على الأرض، أعرض عنه. وأخرى يفترض العلم بعدم إعراضه، لم يعرض عنه، ذهب إلى مهمة ويرجع إليه، لم يعرض عنه، جاء شخص وجده مطروحا وهو يعلم بأن المخرج له لم يعرض عنه، هاي صورة. وثالثة يفترض الشك في أن المخرج له القاصد لحيازته وتملكه، هل أعرض عنه أو شنو؟ أو لم يعرض عنه، صورة الشك. ثم تارة يكون الواجد عالما بأن المخرج لم يؤدي خمسه، وأخرى يشك في ذلك. أما صورة العلم بأدائه الخمس، هي خارج عن مع الكلام، أخو أدى خمسة وبعد ما أخو خمس، المال لا يخمس شنو؟ مرتين، فهي خارج عن مع الكلام. وإنما هنا نقول تارة نفترض العلم بعدم أدائه الخمس، أن المخرج الذي قصد الحيازة لم يؤدي خمسه، وأخرى نفترض الشك في ذلك، ما يدري أنه هل أدى خمسه أو لم يؤدي خمسه. واضح. فالصور عديدة، ولا بد من التكلم عن هذه الصور لنعرف ما هو حكمها. الصورة الأولى أن نفترض أن المكلف يعلم بعدم الحيازة وعدم قصد التملك، هذا الواجد يعلم أن المخرج له للمعدن لم يقصد حيازته ولم يقصد تملكه، كما مثلنا طرحه على الأرض لأنه وقف عثرة أمام غايته وغرضه، فطرحه على الأرض من دون أن يقصد شنو تملكه. جاء الواجد المكلف فوجده مع علمه بأن المخرج له شنو لم يقصد تملكه ولا حيازته. هاي الصورة الظاهر أن هذه الصورة هذا الفارض يدخل في المقام الأول ويأتي فيه ما قلناه في المقام الأول من الخلاف المتقدم وما هو المختار في المقام الأول. وذلك بأنه في المقام الأول قلنا المقام الأول أكو وجوه تبين من خلال البعث المقام الأول. الوجه المختار وهو شنو عدم اعتبار الإخراج أصلا، ما يعتبر الإخراج، لا يعتبر الإخراج مطلقا، لا استخراج لا إخراج، لا يعتبر، لا فرق بين أن يكون هناك إخراج له من الأرض وبين شنو أن لا يكون هناك إخراج، وإنما زلزلة قذفته وألقته على سطح الأرض. فلا يعتبر الإخراج في وجوب الخمس. كل من وجد معدنا وحصل على معدن بالغ للنصاب يجب عليه شنو دفع خمسه، استخرجه مخرج أو لم يستخرجه مخرج. هذا رأي. بناء على هذا الرأي في محل الكلام لابد أن نلتزم بوجوب شنو بوجوب الخمس. واضح، لأن هذا الذي فرضناه لا يزيد على ماذا على المقام الأول. أنا في المقام الأول عندما يخرجه السيل قلنا بأنه شنو يجب فيه الخمس. هذا أخرجه إنسان والمفروض أنه لم يقصد شنو تملكه، هذا قطعا لا يقل عن ماذا عن صورة ماذا حدث الزلزلة وأخرجته وطرحته على سطح الأرض، في حيث أننا نقول هناك بوجوب الخمس، هنا أيضا نقول بوجوب الخمس على شنو على واجده. بعبارة أخرى أن هذا الإنسان الذي أخرجه هو حال السيل، حاله حال السيل، حاله حال الزلزلة، حاله حال الحيوان عندما يخرجه من الأرض ويرميه على سطح الأرض. لماذا؟ لأن المفروض أنه لم يقصد شنو الحيازة ولم يقصد شنو التملك، فيجب فيه الخمس. إذا قلنا بمقالة محقق الهمداني في الأول، معنى الهمداني شو يقول؟ يقول معتبر أصل الاستخراج، مو لا استخراج من يجب عليه الخمس. أخواننا الاستخراج متحقق فيجب الخمس أيضا. لماذا؟ لأن المفروض استخرجه إنسان ذو شعور وإرادة، مو أنه عمل غير قصدي، عمل قصدي وإن لم يقصد التملك لكن عمل قصدي هو بالنتيجة. فالإخراج والاستخراج متحقق في المقام، فأيضا ينبغي أن نلتزم بوجوب شنو الخمس. نعم، على الرأي الثالث الذي يقول أن المعتبر في وجوب الخمس هو شنو استخراج الذي يجب عليه شنو الخمس. الخمس إنما يجب على شخص إذا كان هو المخرج لذلك المعدن من الأرض. إذا قلنا بذلك في المقام لا يجب شنو الخمس. لماذا؟ لأن الواجد الذي نتحدث أنه يجب عليه الخمس أو لا بحسب الفرض لم يستخرجه من الأرض فلا يجب عليه الخمس. فالمسألة تدخل في المقام الأول، وما هو المختار في المقام الأول يطبق على هذه المسألة، وحيث أن الصحيح في المقام الأول هو وجوب الخمس، هنا أيضا لازم أن نلتزم بوجوب الخمس في المقام. الفرض الثاني هو نفس الفرض الأول لكن مع الشك في أنه قصد التملك أو لم يقصد شنو التملك. واضح، معدن وجده المكلف مع علمه بأنه أخرجه إنسان من الأرض لكنه يشك في أنه هل قصد حيازته أو لا، قصد تملكه أو شنو أو لا. حكم هذا الفرض الثاني هو حكم الفرض الأول بلا فرق بينهما، غاية الأمر أننا نحتاج إلى إجراء الأصل لنفي قصد التملك والحيازة. وإذا أجرينا الأصل من مأمور الشك، إذا أجرينا الأصل لنفي قصد التملك والحيازة، يحصل علم موجداني شنو؟ تعبدي بعدم القصد والشنو والحيازة، فيكون حال حال الصورة الأولى والفرض الأول. فرض الأول شنو وكان؟ كان صورة العلم بعدم الحيازة وعدم قصد التملك، لكن مقصود به العلم الوجداني. في هاي الصورة بعد إجراء الأصل، عندما نشك في القصد فنجري الأصل لنفي القصد، بواسطة الأصل نحرز تعبدا عدم الحيازة وعدم قصد التملك، فيصح أن نعبر عن كلتا الصورتين وكلا الفرضين بأنه صورة العلم بعدم قصد الحيازة والتملك، إما وجدانا وإما شنو تعبدا. الحكم هو كما ذكرنا، يجب فيه الخمس بناء على ما هو الصحيح في المقام الأول. الفرض الثالث هو فرض العلم بالحيازة وقصد التملك، مو فرض الأول فرض العلم بعدم قصد الحيازة والتملك، الثاني هو الشك، الثالث فرض العلم بالحيازة وقصد التملك. أنا أعلم أن الواجد أعلم أن الذي أخرجه حازه، واضح، قصد تملكه، هذا الفرض الثالث. هذا الفرض الثالث نتكلم فعلا عن صورة، هذا هم مرة نفترض أنه حازه وتملكه وأعرض عن أعلم بالإعراب كما ذكرنا في بداية البحث، أعرض عنه ومرة أعلم بعدم الإعراب ومرة شنو أشك أنه أعرض عنه أو لم يعرض. فعلا في الصورة الثالثة الفرض الثالث نتكلم عن صورة العلم بالحيازة وقصد التملك، لكن مع العلم بإعراضه عنه، شوي ركزوا على المسألة حتى تكون واضح، مع العلم بإعراضه عنه والعلم بعدم دفعه الخمس، هاي الصورة الثالثة. أكو علم بأنه قصد التملك والحيازة، وعلم بأنه أعرض عنه، وعلم بأنه شنو لم يؤدي خمسة. خائج هذا المكلف وجده على الأرض، يعلم أن مخرجه قصد حيازته لكنه أعرض عنه ولم يؤدي خمسة، فهل يجب عليه أداء خمسه أو لا؟ هنا يوجد رأيان في المسألة، عنوانين. الرأي الأول يقول بل يجب عليه دفع خمسه، يجب عليه دفع خمسه، وهذا الرأي مبني على هذا الشيء، وهو أن التكليف بوجوب الخمس وإن تعلق بالمخرج، بنفس المخرج، لتوفر كل شرائط التكليف بالنسبة إليه، أخرجه قاصدا التملك مو والحيازة وبلغ النصاب بحسب الفرض، وشراط التكليف بوجوب الخمس بوجوده هي هذه فتوفرت. فالتكليف وإن توجه إلى المخرج بوجوب دفع شنو خمس ما أخرجه، لكن المفروض في محل كلامنا هو شنو، هو أنه لم يدفع خمسه وأعرض عنه ولم يدفع خمسه، حينئذ بناء على أن الخمسة يتعلق بالعين، خمس يتعلق بالعين، بمعنى أن خمس هذه العين هي ملك منه مستحق الخمس، فالواجد يجب عليه عندما يعثر على هذه العين أن يوصل هذا المال المملوك لمستحق الخمس المن إلى مستحقه، يجب عليه أن يدفع هذا المال المن إلى صاحبه اللي هو مستحق الخمس، ولا يجوز له أن يتملكه. بناء على أن الخمس يتعلق بالعين، النتيجة هي هذه، وهو أنه هذا خمس هذا المال لا يملك، مملوك لشخص آخر أو لأشخاص آخرين، وهذا الواجد إذا بالإعراض يحق له أن يتملك أربعة أخماسه، واضح. وأما الخمس الآخر فيجب عليه إيصاله المال إلى أصحابه، لأن خمس المال ليس ماذا؟ ليس مملوكا له ولا يمكنه أن يتملكه، بل خمس المال هو أساسا ليس مملوك حتى المال لمخرجه، لأن الخمس يتعلق بماذا؟ بالعين، فيجب عليه أداؤه إلى صاحب الخمس إلى مستحق الخمس، وهذا هو معنى وجوب الخمس على الواجد. هذا الرأي الأول. في المقابل أكو رأي آخر يختار السيد الخوي قدس الله نفسه ويقول فيه بأنه لا يجب علي الخمس، ما يجب علي الخمس الواجب، ما يجب علي بعنوان المعدة، ما يجب علي الخمس. لماذا؟ تمسكا بأخبار التحليل التي مفادها هو أن الخمس إذا انتقل إليك ممن لا يخمس لا يجب عليك شنو؟ حلال لك، لا يجب عليك أخبار التحليل، هذا مضمونه. أن الخمس إذا انتقل إليك ممن لا يخمس، لا يخمس مرة لا يخمس اعتقادا من كان لا يعتقد وجوب الخمس، ومرة لا يخمس شنو؟ صياما، على كلا التقديران المال انتقل إليك، الخمس انتقل إليك ممن لا يخمس، أنت ما يجب عليك الخمس، حلال لك. هي رواية التعليم مضمون، هذا حلال لك، وهي روايات كثيرة مذكورة في محلها. تمسك بها السيد الخوي قدس الله عنه وسلم في المقام وقال بأن هذا الواجد المال انتقل إليه من المخرج الذي أخرجه وقصد الحيازة وقصد التملك بحسب الفرض، وهذا ولم يخمس عصيانا، فهو خمس انتقل إليه ممن لا يخمس عصيانا، فتشمله أخبار التحليل وتدل على أن الخمس له شنو؟ حلال، فلا يجب عليه دفع الخمس. هذا الرأي الثاني في المسألة، والكلام له تتم. وصلى الله على محمد.